أهلا وسهلا بكم في حلقتنا 16 من روايتنا القصصية الغائب. كانت قد وصلت بنا الرواية في الحلقة السابقة إلى اختفاء صالح عن الأعين، هل سيجدوه؟ هذا ما سنعرفه في حلقتنا هذه، تابعونا مع إسرافيل وطامورته.
ذات يوم خرج صبي للعب في الزقاق، بعد أن لعب قليلا آذته حرارة الشمس.
يا إلهي، الجو حار جدا.
رأى باب بيت ما مفتوحا فدخله، لم يكن هناك أحد. تقدم للأمام فرأى صالحا نائما داخل دهليز البيت. كان الصبي قد رأى صالحاً وأصحابه مرات عديدة بينما كانوا يجولون متباهين في شوارع المدينة، وكان يعرفه. ذهب راقداً حتى دار الخلافة وقال إنه يريد رؤية موسى. حاول الحراس كثيراً طرده لكنه لم يرحل، وقال إن هناك أمراً مهماً. سمع جنود موسى صوته فأخذوه إلى موسى. قال الصبي الصغير إنه يعرف مكان صالح. سأله موسى:
هل أنت واثق أيها الصبي العزيز؟ هذه ليست لعبة الحرب، هذه هي الحرب نفسها، لذلك انتبه جيدا لما تقوله.
أصر الصبي الصغير على كلامه. قال موسى:
إن كنت تقول الحقيقة فإن الجائزة التي أعلنت عنها سوف تكون من نصيبك.
ثم أرسل عددا من الجنود مع الصبي الصغير. أخذهم الصبي إلى ذلك المنزل. عندما هجم الجنود على المنزل كان صالح ما يزال نائما. قيدوه بالحبال وأخذوه معهم. قبل كل شيء طلب موسى الصبي الصغير ليأتي إليه مع أبيه، ثم أعطاهما 10,000 دينار وطلب منهما الانصراف. أخذ موسى صالحا إلى الخليفة وقتله هناك. لم يعترض الخليفة، لكن الجميع رأوا أنه مكدر لقتل صالح. من جهة أخرى وصل خبر بأن عددا من الأشخاص قد تمردوا في مدينة السند قرب بحر الهند. طلب موسى من الخليفة الإذن بأن يذهب إلى هناك ويخمد تمردهم. أذن له المهتدي وقال إن واحدا آخر من القادة سوف يلتحق به وسط الطريق، واسمه بكيال. انطلق موسى وجنوده. وصل خبر إلى الخليفة بأنه عندما كان بلاط الخلافة منشغلا بقصة موسى وصالح ازدادت تحركات العلويين المشكوك بها، وإن أعمال الحسن ابن علي تدعو للقلق. أمر الخليفة على الفور بإلقاء القبض عليه، وهجم جنود الخليفة على منزل الإمام وأخذوه إلى السجن. قال الخليفة:
دعوني أخمد شر موسى بن بغاء، وما إن يطمئن خاطري من ناحيته لن أدع الحسن بن علي حيا ليوم واحد.
ثم أصدر أمراً بأن يكتبوا رسالة بهذا إلى بكيال:
لقد وقفت منذ مدة على كفاءتك، وعلمت أن جدارة قائد مثلك أكثر من هذا، لذلك إن أطعت أمرنا سوف ترى نتائج ذلك في القريب العاجل. اقتل موسى أو اعتقله لتكون أنت القائد الأعلى لجيوشنا.
ثم أمر بإيصال الرسالة إلى يد بكيال قبل أن ينضم إلى جيش موسى. ذهب رسول الخليفة بسرعة وأعطى الرسالة لبكيال. قرأ بكيال الرسالة وتابع طريقه ووصل إلى جيش موسى. ذهب الاثنان للالتقاء معا، فأعطى بكيال رسالة الخليفة لموسى وقال:
طلب مني الخليفة أمرا لست متفائلا منه، أظن أن هذه مؤامرة للقضاء علينا جميعا.
عندما قرأ موسى الرسالة صرخ غاضبا:
كان يجب أن أجعله يجول في المدينة كلها على ظهر ذلك الحصان النحيل.
ثم استدعى بقية القادة، وبعد التشاور معهم قرروا جميعا العودة إلى سامراء وقتل المهتدي. عاد الجنود ونشبت في سامراء حرب بينهم وبين جنود الخليفة. بعد أن قتل عدد كبير من الجنود من كلا الطرفين، انهزم جنود الخليفة وهجم موسى وبقية القادة على دار الخلافة واعتقلوا المهتدي. قال موسى للمهتدي:
الآن سوف أفعل بك ما كان يجب أن أفعله في المرة الأولى.
ثم أشار لهم بإغلاق الأبواب. عندما أغلقت الأبواب ارتفعت صرخات المهتدي في الهواء، وبعد عدة دقائق سكت للأبد. لم تتجاوز مدة خلافته السنة، وبموته حرر الحسن بن علي من السجن.
أخذ إبراهيم طامورة القصة من يد أخيه إسرافيل وأكمل هو القصة قائلاً:
أخرج القادة أحمد بن المتوكل الذي كان في السجن وبايعوه على الخلافة. اختار الخليفة الجديد لنفسه لقب المعتمد على الله. كان شابا مستهترا ومحبا للهو والمتعة. وبسرعة انتقلت أعمال الحكومة كلها إلى أخيه طلحة الملقب بموفق. بحث موفق مدة عن رجل ذكي وخبير لينتفع من خبرته في أمور الحكومة، وفي النهاية وجد أبا مقلة، وبالحصول على موافقة الخليفة عينه في منصب الدوادار، وهو بمعنى الكاتب. ظهر أحد الأيام كان أبو مقلة ذاهبا إلى دار الخلافة ليعلمه موفق بمهمته، فرأى أن السماء تتلبد بالغيوم السوداء، وخمن أنه خلال عدة دقائق سوف يهطل المطر، لذلك زاد من سرعته. عندما اختلى به موفق قال:
لقد عينتك في منصب الدوات الدار، أي كاتب الخليفة وصاحب ديوانه، أي أنك تبلغ أحكام الخليفة وتأخذ خطه وتوقيعه وترفع له الشكاوى. لكن يا أبا مقلة، لقد استدعيتك إلى دار الخلافة لأكثر من هذا. أنا أعرف عقلك وذكاءك، وأعلم أنك إن وضعت خطة فسوف تكون دقيقة وبلا نقص.
اسودت السماء كثيرا كأن الوقت ليس ظهرا. اضطر الغلمان إلى إحضار المشاعر. تابع موفق كلامه:
إن نظام الخلافة اليوم يصارع قضايا كثيرة بسبب أداء الخلفاء السابقين غير الجديرين. أريد أن أحل هذه العقد واحدة تلو الأخرى.
فجأة هدر صوت الرعد في السماء بقوة لدرجة أن موفقا وأبا مقلة انتفضا من مكانهما للحظة. سيطر موفق على نفسه وقال:
في الأمور التي تحتاج إلى إبراز القوة والشجاعة، أنا نفسي أعرف ماذا يجب أن أفعل، لكن بعض العقد تصبح أكثر تعقيدا بالقوة والضغط. هنا أريد تدبيرك وفطنتك. أولها قصة العلويين والإمامية. لقد كانوا على الدوام مصدر المشاكل والكوابيس لكل خليفة، وخاصة في هذه الأيام حيث نسمع دائما شائعات عن ولادة مولود وعد به منذ القدم حتى يومنا هذا، حيث يقولون أنه سوف يقوم وسوف يحكم السيطرة على جميع الحكام. نحن لا نعلم إن كان هذا الوعد صدقا أم كذبا، هل ولد هذا المولود أم لم يولد بعد؟ لكن أيا كان الحال فقد أحاطت بنا ناره. هذه الفتنة لن تخبو إلا بفتنة أخرى. أريد خلق صدع في هذه الجماعة ومعتقداتهم لا يمكن ترميمه إلى الأبد. أريد أن نسلب قدرة هذا الطفل ونجعلها غير فعالة، سواء كان موجودا أم لا. هل فهمت؟ أريدك لأجل عمل كهذا.
استمر هدير الرعد. مسح أبو مقلة بيده على لحيته وقال:
كم أتعجب من هذا الرعد وهو يهدر. لكن السماء لا تمطر.
ذهب موفق ونظر من الكوة، كانت الأرض جافة بالكامل. قال أبو مقلة:
حسنا جدا، علمت ما هي مهمتي وسأسعى إلى إنجازها على أفضل وجه ممكن. امنحني عدة أيام حتى أزن جوانب العمل وأجد طريقة حل.
قال موفق: أجل، فكر وجد طريقة. أنا أيضا أعدك أن أؤمن لك كل ما تتمناه من مال الدنيا. ضحك أبو مقلة وخرج معظما. ذات يوم كان الإمام الحسن العسكري جالسا تحت الظلة التي صنعها في حديقة المنزل، ويحمل القرآن في يده ويتدبر فيه. ذهبت نرجس إليه وقالت:
يا ابن رسول الله، هل تأذن لي أن أكون في محضرك لعدة دقائق؟
أغلق الإمام القرآن وقال:
تعالي واجلسي.
قالت السيدة:
لا أريد صرفكم عن القرآن، اقرأوا، سوف أجلس أنا أيضا هنا.
فأجابها الإمام:
أراك مضطربة، قولي أولا ماذا حدث ولما جئت.
تريثت نرجس قليلا ثم قالت:
في الحقيقة كنت أفكر اليوم في سيرة حياتي، كنت ابنة القيصر في الروم، لكنني انتقلت من الملكية إلى أن أكون جارية، قبلت التشرد وجئت إلى هذه البلاد. هذه المرة اختارني والدكم المعظم لكم، ونلت مرة أخرى الجاه، لكن جاهي وشوكتي انتهت عندما وصلتني البشارة بأن ابني سوف يكون منجي العالم. منذ سماع هذا الخبر لم تذق عيناي النوم الهادئ ليلة واحدة من شوقي لرؤية فلذة كبدي.
مسحت بطرف يدها الدمعة التي سالت من عينها وتابعت:
لكن ما إن جاء قرة عيني إلى هذا العالم، قلتم أن حكمة الله هي أن يكون في حجاب الغيب، ومنذ ذلك اليوم وروحي ترفرف اشتياقا لرؤيته. ولم أر وجهه المبارك سوى في عدة لقاءات قصيرة، والتي جعلتني أكثر ظمأا من قبل. في كل مرة أتذكر ذلك اليوم الذي تمتمت له فيه تهويدة تحت هذه الظلة، وهمست في أذنه بأن والدك قد صنع هذه الظلة شوقا لك، وكم رقد بهدوء وراحة في أحضاني ترتفع الآهات من أعماقي منذ عدة أيام، وأنا أفكر في قدري وبهجران بضعة قلبي. لا، تحمل هذا الحزن والغم أكبر من طاقتي. يا ابن رسول الله، قولوا أنتم، ألن يتغير هذا التقدير؟
لم يقل الإمام شيئا وبقي صامتا مقدارا من الزمن. قالت نرجس:
تكلموا، أيا كان الأمر سأسمعه وأنا في شوق إليه. نعم، أيا كان الأمر، هو أفضل بالنسبة لي من أن أبقى هكذا في الحزن والحسرة.
قال الإمام:
اعلمي أنه تنتظرنا كثير من الفتن، سوف يصبح أهلنا أعداءنا، وقريبا سوف يقتلونني بالسم القاتل، وسوف يقسمون ميراث ابننا على الرغم من أنه حي، وسيبقى هو في حجاب الغيب.
إلى متى؟
100 سنة، 100 سنين، أكثر من 1000 سنة، كثيرا إلى أن تبلغ أرواح المشتاقين التراقي وينساه ضعيف الإيمان.
غطت نرجس وجهها وبكت بشدة وألما، وقالت لنفسها:
عزيزي، حبيب قلبي، جئت وخطفت قلبي بجمالك واستترت خلف الحجاب. إلى متى ستبكي أمك من هذا الألم؟ وفي أي صحراء ستهيم على وجهها؟
بعد قليل عندما أصبحت أكثر هدوءا التفتت إلى الإمام وقالت:
يا ابن رسول الله، أنت تعلم أنني قلما طلبت منك شيئا، لكن الآن أريد منك شيئا، هل ستجيب طلبي؟
رد عليها الإمام قائلا:
خاتون، قولي ماذا تريدين؟
وضعت نرجس يدها على القرآن الذي كان في يد الإمام وقالت:
أنا لا طاقة لدي على تحمل كل هذا الألم وكل هذا الفراق، خاصة إن فقدت سيدي وملاذي أيضا، وأصبحت مجبرة على أن أحمل هذا العبء الثقيل على كاهلي وحدي. أنا غريبة ولا أعرف أحدا في هذه الديار، أطلب منك بحق هذا القرآن وبعزتك عند ربنا أن تطلب منه أن يجعل موتي قبل وقوع هذه البلايا، هل ستستجيب لطلبي؟
رد عليها الإمام قائلا:
سأطلب من الله أن يجعل نصيبك ما فيه مصدر الخير والراحة لك، فمقامك عند الله عال، وأنت أمة الله الصالحة.
ما أصعب غياب الولد عن عيون أمه. أعان الله قلوب كل الأمهات. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. دمتم في أمان الله.